دخل أبو بكر رضي الله عنه على نبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه في صورة لا أعجب منها. يحدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بطرف ثوبه، وفي رواية وضع ثوبه في فمه، وقد حسر عن ركبته، فرآه صلى الله عليه وسلم فقال: أما هذا فغامر، أي أنه دخل خصومة وغامر فيها. ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، يعني خصومة أو مجادلة أو محاورة. قال: فأسرعت فيه، يعني قلت له كلمة كرهها مني. قال: فأسرعت فيه، ثم إني ندمت، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: فاستغفرته وقلت له اغفر لي. قال: فأبى أن يغفر لي. ثم لحقت به إلى بيته فأغلق بابه دوني، فجئت إليك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء ندم عمر رضي الله عنه أنه لم يقبل من أبي بكر، فذهب إليه في بيته وقال لأهله: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. ذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر رضي الله عنه إلى مجلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وجلس، لكنه لاحظ من رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إعراضا عنه، فقال: يا رسول الله، على ما عرضت عني؟ أما قالت سوء بلغتك عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت الذي استغفرك أخوك فلم تغفر له ولم تقبل منه. فلم يجب عمر رضي الله عنه، فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير لونه كأنما فقع في وجه حب الرمان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ وزاد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر من مجلسه وجثى بركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنت أنا والله له أظلم، كنت له أظلم، كنت له أظلم. أشفق على صاحبه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله: هلا تركتم لي صاحبي؟ جئتكم فكذبتموني. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله. هكذا حفظ صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع لأبي بكر، وحافظ على هذه الأخوة: هلا تركتم لي صاحبي. إنها الصحبة أيها الأحبة التي كان نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يرعاها حق رعايتها، ويعتني بأهلها، ويولي أصحابه من الحب والعناية والرعاية والعطف واللطف ما الله به عليم. غضب صلى الله عليه وسلم من أجل أبي بكر هنا، لكنه غضب على أبي بكر هناك، عندما مر أبو سفيان رضي الله عنه على صهيب رضي الله عنه، وعلى سلمان رضي الله عنه، وعلى بلال رضي الله عنه، في مجلس قالوا فيه: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، يقصدون بذلك أبا سفيان. فسمع أبو بكر رضي الله عنه هذه المقالة منهم، ويبئست المقالة، لأنه من أصحاب رسول الله، وقد أكرمه الله بالصحبة وأكرمه الله بالإيمان. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ اغتاظ من أجل أبي سفيان ودافع عنه وذب عنه، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره الخبر، فقال رسول الله: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله. فذهب من فوره رضي الله عنه إليهم وقال لهم: أغضبتكم يا إخوتاه؟ فقالوا: لا يرحمك الله، لم تغضبنا يا أخانا. ها، هذه القيم، هذه المبادئ، هذا الحب، هذا الصفاء، هذا النقاء، إنما غرس بفضل الله ثم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القلوب التقية النقية البرية التي أكرمها الله بفضله بمصاحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا المبدأ الأصيل الذي جاء به نبينا وصفينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول به بلسانه وأيضا يطبقه في حياته. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأوفى الناس مع أصدقائه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعتني بهم ويحسن إليهم ويتودد إليهم ويصبر عليهم، كان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم ويداوي جرحاهم ويواسي محزونيهم، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويلبس مما يلبسون، يشاركهم الأفراح والأتراح الأحزان والآلام، كان معهم عليه الصلاة والسلام كأحدهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع كجوعهم بل أكثر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي لنا موقفا عجيبا في غزوة الخندق، كان صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه حتى ظهرت لهم كدية عظيمة، يعني صخرة عظيمة لم تأخذ فيها المعاول، فقالوا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ فأسه ونزل وإذا بالحجر معصوب على بطنه صلى الله عليه وسلم، فنزل فضرب فأصبحت كالكثيب ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فنظرت إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرفت في وجهه الجوع. يقول: وعدت إلى أهلي وقلت: عندكم طعام؟ قالوا: والله ما من طعام إلا شيء من شعير وجذع. قال: فذبحت الجذع وقلت لهم: اعجنوا هذا الخبز حتى آتي رسول الله. قال: فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكنت أحدثه في أذنه لا آل حتى لا يسمع. قلت: يا رسول الله، طعيما أعددته، فقم معي أنت ورجل أو رجلان، الطعام لا يكفي إلا ثلاثة بالكثير. يقول: فقال: كيف هو طعامك؟ قلت: جذع وشعير. قال: كثير طيب، مبارك صلى الله عليه وسلم يرضى بالقليل فيأتي الله عز وجل بالخير الكثير. قال: كثير طيب. ثم نادى صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال: يا أهل الخندق، هلموا إلى بيت جابر. قال جابر: فغلبني من الهم والحياء ما الله به عليم، طعامي قليل والناس كثير. يقول: فذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، قال: لا تخرج الطعام من البرمة ولا تخرج الخبز من التنور. يقول: فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يأخذ بيده من التنور من اللحم ويأخذ من التنور شيئا من الخبز ويضعه صلى الله عليه وسلم في إنائهم. قال: وأقبل الصحابة فأنظر إليهم فقال: لا تضاغطوا. جوعا أخذ منهم الجوع مأخذه. ثم بعد ذلك قاموا وقد شبعوا جميعا، الطعام قليل والجمع كثير والبركة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيرة. أبو طلحة رضي الله عنه يأتي إلى أم سليم رضي الله عنها فيقول لها: ويلك. فتقول: ما لك؟ قال: والله لقد قرأت في معالم وجه رسول الله الجوع. عندكم طعام؟ قال: الطعام قليل وهو برسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، قلت: يا رسول الله، أدعوك لتأتي. قال: فقام رسول الله فدعا أصحابه جميعا: هلموا إلى بيت أبي طلحة. يقول: فذهب الناس إلى بيت طلحة أبي طلحة فأدخلهم صلى الله عليه وسلم على ذلك الطعام القليل عشرة عشرة حتى شبعوا جميعا ولم يبرح ذلك الطعام مكانه، بل زاد عليه ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ما كان يعيش لذاته ولا يحيا لنزواته ولا يفكر فقط في مصالحه، بل كان يحيا عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، وخصوصا من أكرمهم الله بصحبته، من اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.